بسم الله الرحمن الرحيم. قد تبين الموقف الذي اخترناه وقلنا ذاك الموقف وذاك المطلب تلك النظرية هو الحل الوحيد لهذه المعضلة، معضلة شمول الخطابات الشرعية للأجيال القادمة وكذلك للأفراد غير موجودين في مجلس الخطاب، وهو أنه الخطاب له وجود اعتباري، وذلك الوجود الاعتباري بل يبقى ما لم يرفعه من بيده اعتبار وضعا ورفعا، وهذه الخطابات اللفتية ونحو ذلك فإنها متصرمة، حتى الخطاب الحقيقي الذي يوجد مع وجود المخاطب مقصود إفهامه أيضا ذاك أيضا وجود لفتي يتصرم هذا بعده، ولا يبقى له عين ولا أثر. هذا كله هذا قلنا كاف لحل المعضلة القديمة والحديثة في خطابات الشفاهية، ولكن ما قلنا قد تعرضنا لكلام النايني وكلام سيدنا العظم ولم نتعرض لنظرية صاحب الكفاية في المقام، فنقول وبالله التوفيق إنه رضوان الله تعالى عليه قال إن الألفاظ وأدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي وليس للخطاب الحقيقي، وإن كان قد يستعمل في الخطاب الحقيقي أيضا. في هذا عدة نظريات، هذا أقوال أو أقوال. قول صاحب الكفاية هنا وفي بحث مادة الأمر وصيغة الأمر قال هناك أن الألفاظ موضوعة للطلب الإنشائي هنا يقول الخطاب الإنشائي، وغيره يقول أنها موضوعة للخطاب الحقيقي، والثالث يقول أنها موضوعة لمفهوم الخطاب مثل المشكيني حسب ما أتذكر رضوان الله تعالى عليه قال إنها موضوعة لمفهوم الخطاب. كيفما كان بقي نظريات نجعلها جانبا، فعلا نظرية صاحب الكفاية يقول وكلما يقول يا رجلا خذ بيدي أو يا زيد جيب لي ماي مثلا، فإنه في نفس قول يا كلمة حرف نداء وما مدخوله مقصود به إنشاء الخطاب، فالوجود إنشائي للخطاب باقين بل ما بقي الدهر ولا إلا بل وأما الخطاب الحقيقي فهو يتوقف على وجود بل مخاطبين مقصود إفهامه هذا في المقام هذا. فعلى هذا هو الخطاب وجوده الإنشائي باقٍ، وإن كان وجوده الخارجي وهو الصوت المسموع يتصرم وينعدم. هذا ملخص نظريته الشريفة رضوان الله تعالى عليه، ولكن هذه النظرية غير واضحة علينا، هذه النظرية غير مفهومة لنا، والوجه في ذلك إنه ماذا تعني بالخطاب الإنشائي؟ نفس الصوت أو تقصده معنى الموضوع؟ لا، إن كنت تقصد الصوت فما فعلت شيئا، الصوت يتصرم من يحدث ويفنى قبل وجود الجزء الثاني من الصوت، وثم لما يأتي راوي فينقل هذا الصوت فصوت الخارج من فم الراوي صوته هو فاعله وليس المتكلم الأول هو فاعل ذلك ولهذا فاعله وليس ولغيره، فكيف ينسبه إلى المتكلم الأول؟ هذا شبيه ذاك ليس عينه بل هذا شبيه ذاك. وإن كنت تقصد بذلك المدلول، مدلول هو عبارة عن الطلب والحكم وليس شيئا جديدا، وحينئذ يصبح كلامك عين مطلب المبحث الأول. هو ذكر هنا ثلاثة معاني للبحث، بحث أن يكون الأحكام باقية ومعنى آخر، وها هنا كلام ليس في بقاء معاني معاني باقية وغير باقية ذاك قد تكلمنا عنه وفرغت منه وفرغنا منه. إن كانت كنت تقصد شيئا ثالثا لا لفظ ولا معنى ويسمى ذلك الخطاب فهذا فكان عليك توضيح ذلك. هذا ملي هاي ملاحظة، هذا مقسم على قسمين، بلي إن كنت تقصد الصوت فعليه محذور، إن كنت تقصد المعنى فهو عبارة عن حكم. ثم ملاحظة أخرى أنه إذا مهما يكون معنى مقصودك من ملي خطاب الإنشائي، الخطاب الإنشائي يتحول ملي ويصبح خطابا حقيقيا، ملي وخطاب حقيقي نريد نسأل ماذا هو الفاعل، ما الفاعل، ما المؤثر في ذلك الخطاب الإنشائي الذي يتحول إلى حقيقي. المتكلم نائم أو ميت كيف يؤثر، فمن يؤثر فيجعله خطاب حقيقي. ثم يصبح هذا الخطاب هذا حقيقيا إنما وجد المخاطبون، وبالنسبة إلى خطاب إلى المعدومين للجيل القادم يتحول إلى الإنشائي من جديد، وكيف يعقل ذلك؟ كيف يعقل ذلك؟ هذا غير معقول من أساسه. أو تقول وحده هذا خطاب وحده ينقلب من الإنشائي إلى الحقيقي، من الحقيقي إنشائي، وهذا قول بصدفة لا يقول به عاقل أصلا، من دونه في الكفاء من دون صاحب الكفاء هذا في كثيرا في العظماء هذا لا يمكن أن يتفوق. فالنتيجة نظرية صاحب الكفاية غير واضحة علينا، فلا معنى لقوله. والحل الصحي الذي ما قدمناه في خدمتكم هذا ببركة جوار علي بن أبي طالب سلام الله عليه، من أنه الخطاب له وجود اعتباري، ووجود اعتباري هو الذي يستمر وهو الذي يكون حجة وهو لا يتصرم، والتصرم من لوازم الوجود الخارجي الصوتي وليس بذلك. هذا تمام كلامنا في هذه المعضلة، والحمد لله رب العالمين.